بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. قال عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: رواه الخمسة. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله في بيان أنه يلزم النية لكل من أراد أن يصوم، لا بد أن يعزم وأن يجمع وأن يبيت النية قبل الشروع في الصيام. وهذا أمر تقتضيه قواعد الشرع، لأن الأعمال بالنيات، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نلاحظ ان المؤلف رحمه الله عن المجد بن تيمية خص هذه النية بصيام الفرض، بالصيام الواجب كصيام شهر رمضان، وكصيام الكفارة، وكصيام كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الإفطار في رمضان، لأنها لصيام واجب فلا بد من النية. واستثني صيام النافلة فلم يشترط له النية، يعني لم يشترط له تبيوت النية، ولكن يمكن أن ينوي الإنسان بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. وقد قيد بعضهم ذلك إلى الزوال وبعضهم أطلق، والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بأن يعزموا وأن ينووا الصيام، وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يشعر بأن الإنسان لابد أن ينوي منذ بداية الصوم إلى نهايته. لكن لما كان الصوم قربا، خصوصا صوم النافلة قربا يتقرب بها الإنسان إلى الله، وقد لا يعزم الإنسان على النية وعلى الصوم، لا يعزم الإنسان على الصوم، لكن يبدو له بأن يبحث عن طعام فلا يجد ويتطلع إلى ما يحتاجه من طعام أو شراب فلا يجد فيعزم على أن يقضي ذلك اليوم ويمسك عن الصيام يمسك عن الطعام والشراب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب، خصوصا وأن الله جل وعلا قد وعد الصائمين ثوابا وأجرا عظيما كما جاء في قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأنه جاءت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل أهله عن طعام فلا يجده فيعزم أن يقضي بقية اليوم صائما، وهذا الأمر أيضا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد منهم أنهم كانوا في صوم التطوع يبحثون عن طعام وشراب فإن لم يجدوا عزموا على الصوم. هذا الفعل الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل المؤلف رحمه الله يفرق بين الصوم الواجب وبين الصوم غير الواجب، فاشترط في الصيام الواجب لابد من تبييت النية يعني قبل الشروع في الصوم وهو قبل الفجر، واستدل أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يجمع الصوم ويعزم على الصوم وينوي الصوم من الليل فهذا لا يعتبر له الصيام يعني الاعتبار الشرعي، وإن أمسك عن الطعام والشراب لكن إمساكه عن الطعام والشراب لا يعطيه الجزاء والثواب الذي خصه الله سبحانه وتعالى للصائمين. فهذا التفريق بين الواجب وبين النافلة إنما استند إليه المؤلف للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، وكون هذا النص وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني أن هذا من خصائصه، لأن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم عملوا بذلك ولم يرد عن أحد أنه أنكر عليهم أو أنه اعترض عليهم أو خالفهم، مما يدل على أن الحكم مشروع وأنه من الأمور التي يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فرق المؤلف بين صوم الفريضة وصوم النافلة، فجعل صوم النافلة لا يشترط فيه النية، أما صوم الفريضة فلا بد فيه من تبييت النية. نعم، ما سمع؟ نافلة معينة كصوم يعني يوم الاثنين والخميس، هذه النوافل المحددة. الظاهر والله أعلم أنه لا يشترط فيها، لأنها كما هو معلوم أن من يصوم صوم نافلة مثل ثلاثة الأيام البيض أو يوم الاثنين والخميس له أن يفطر فيها إذا يعني تبين له أن الفطرة أنسب له، فما دام أنه يفطر له أن يفطر وله أن يصوم، وكما يقول الفقهاء والقاعدة المشهورة إن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا الصيام وإن جاء به الشرع وحدد مواضعه كصوم الستة الأيام من شوال ويوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، وإن كانت محددة إلا أنها لا ترتقي إلى درجة الواجب، لأن الواجب هو الذي يشترط فيه تبييت النية، وأهل العلم لم يفرقوا بين النافلة المطلقة وبين النافلة المحددة أو المقيدة بأيام معينة. هذا ما يبدو لي والله أعلم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة من المسائل التي خاض فيها الإمام الشوكاني رحمه الله تتعلق بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه المسألة هي أن ابن عمر أن ابن عباس تتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس لم يصم بصوم معاوية، بل جاء عنه ما يدل على أنه ليس بملزم بصوم معاوية، لأن أهل المدينة صاموا ليلة السبت وكان أهل الشام قد صاموا ليلة الجمعة. ولما سأله كريب ألا نكتفي بصوم معاوية، قال لا، يعني إلا أن نرى الهلال أو نكمل إلا أن نكمل العدة أو نرى الهلال. فكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ربط الحكم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يشرع الصوم ويبدأ به برؤية الهلال، أو إذا لم يرى الناس الهلال يكملون العدة، يكملون عدة شعبان 30، وكذلك يكملون عدة رمضان 30 إذا لم يروا الهلال. وكأن هذا الحكم أو هذا القول الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم منه أهل العلم أنه لا يلزم أهل كل بلد، يعني لا يلزم أهل البلد أن يصوم برؤية أهل بلد آخر. وقد عرفنا في الدرس الماضي آراء أهل العلم في هذه المسألة، لكن بقيت قضية ناقشها الشارح. وكنا قد انتهى بنا الكلام عندها، وهذه المسألة هي قوله رحمه الله: نعم، يقول هنا في قوله: وعدم عمل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. كأنه رأى أن هذا العمل مبني على اجتهاد، وما جاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر المحمول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في تعين الصوم برؤية الهلال أو بإكمال 30. هذا، ولذلك قال إنه ليس بحجة. يقول: ما عدم البعد، هو يفترض أن ما بين المدينة والشام ليس بعدا يستوجب اختلاف المطالع، ليس بعدا يستوجب اختلاف المطالع، وهذا في الحقيقة واقع، لأنه هو أشار إلى أن البعد الذي يستوجب اختلاف المطالع قال ما بين خراسان والأندلس، يعني هذا البعد الذي يستوجب اختلاف المطالع، لأن هناك فرقا في الزمن، ولو نظرنا إلى الفرق مثلا بين المدينة والشام قد لا نجد فرقا في الزمن، ولذلك لم يعتبره بعدا يستوجب اختلاف المطالع ويستوجب اختلاف الصيام. قال: ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية، وإذا كان هذا مقتضى فيقتضي أيضا أن يعملوا بالرؤية ويأخذ بعضهم بقول البعض في الرؤيا، فتعين أنه إذا كان الإنسان في المدينة وقد رأى أهل الشام الهلال يتعين عليه أن يأخذ بقولهم. هذا معنى قوله إيش؟ قال: والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، لأن العبرة بالتكليف الذي توجه إلى بعض المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلم يخص أهل بلد بل جعل الحكم عاما لكل المسلمين. قال: وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل ولا دليل، فيلزم أن يصوم أهل المدينة برؤية أهل الشام كما جاء في هذه الرواية. قال: ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص، يعني كأن يقول إن الرؤيا أو إن الذين يلزمهم أن يصوموا برؤية الآخرين أهل البلد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرق بين أهل الشام وبين أهل المدينة، فقال لا، يعني لا يلزمهم لأنهم مطالبون بالصوم إذا رأوا الهلال أو إذا أكملوا العدة. قال: لو فرضنا أن حديث كريب هذا يعني يصلح للتخصيص، قال: فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما، أو على المفهوم منه إن لم يكن يعني النص معلوما. ابن عباس يقول: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يذكر لنا النص الذي جاء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو سلمنا بصلاحية تخصيص حديث كريب نقول له: إذا ما نص النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخصصه بهذا الفعل وبهذا الذي نقل عن ابن عباس في مراعاة الفرق بين صوم أهل المدينة وصوم أهل الشام. فإن ذكر النص أخذنا بمنطوقه، إذا كان النص له مفهوم أيضا لنا أن نأخذ بمفهومه، لأن الاستنباط إنما يكون إما بالأخذ بنص الأخذ بمنطوق النص أو الأخذ بمفهوم النص. لكن يقول: ما عندنا النص، ولم يذكر كريب نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بنى عليه ابن عباس هذا الحكم، إلا أننا لو رجعنا إلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نأخذ منها إن قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن لم تروه فأكملوا العدة، هذا النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول ليس صالحا لتخصيص الحكم العام، لأنه موجه للعامة ولم يخصص أهل بلد دون بلد. ولذلك يقول هنا: فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما، أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده على خلاف القياس، يعني لورود رأي ابن عباس واستنباط ابن عباس على خلاف القياس. الأصل أنه إذا رآه أهل بلد يتعين على أهلي على كل المسلمين أن يصوموا، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لفظ عام أو لفظ مطلق يشمل كل المسلمين. فالقياس يقتضي أن يأخذ الناس بعمل أو بفتوى من رأى وبعمل من رأى الهلال ويعمل به ويصوم. وواقع حديث كريب أنهم لم يعملوا بذلك، ولهذا جاء على خلاف القياس. قال: ولم يأتي ابن عباس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه، إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم. فينبغي الاقتصار على المفهوم، وهو أنه في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مفهومه أنه إذا لم تروه فأكملوا العدة، على خلاف القياس وعدم الإلحاق به، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم. قال: ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا نعقلها. ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا نعقلها، إيش عندك؟ ويمكن أن يكون في ذلك حكمة، هكذا النسخة اللي عندنا فيها تقديم وتأخير، ويمكن أن يكون ذلك في حكمة، لكن العبارة ويمكن أن يكون في ذلك أوضح، يعني أن في المسألة حكمة لم نعقلها، ولذلك هذه الحكمة قد تكون هي العلة التي من أجلها لاحظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عدم الصوم تبعا لأهل الشام. لكن الذي يبدو والله أعلم إن قوله ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعلمها، هذا أمر لا ينبغي أن يبنى عليه أن تبنى عليه الأحكام، لأن الأصل في الأحكام أنها معللة. ومتى يقال إننا نلتزم بالحكم وإن لم نعرف علته؟ إذا ورد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصا عن المعصوم، وهنا لم يرد النص عن المعصوم، فكيف نعلق الحكم على شيء لم يرد؟ ولهذا قوله ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها هذا لا يسلم، لا يسلم. قال: ولو نسلم صحة الإلحاق، هكذا ولا ولو تسلم صحة الإلحاق، كأنه ولم تسلم صح، ولم نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به، فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر. أولا قال: لعل الحكم مبني على علة لا نعرفها. ثم بعد ذلك قال: لو سلمنا أن العلة معروفة وهي هذا البعد ما بين المدينة والشام، إذن فينبغي أن يقصر الحكم على هذا البعد أو ما هو أبعد منه. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا جرى الحكم فيما بين المدينة والشام فيصلح أن يجري فيما بين المدينة وما هو دون الشام، يعني بين المدينة ومكة، بين المدينة وينبع، بين المدينة وجدة، يمكن أن يجري الحكم، ما المانع؟ إذا أخذنا بمبدأ اختلاف المطالع وبمبدأ الوقوف على الرؤية وعلى إكمال 30 يوما، فإذا لم نره نكمل 30 يوما، وإذا رأيناه صمنا، ولا يلزم من صيامنا أن يصوم أهل البلد الآخر، لأن الحكم الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس مقصورا فقط على المسافة التي بين المدينة والشام، وليس الحكم فقط مقصورا على الصيام صيام أهل المدينة وصيام أهل الشام، بل أن الظاهر أن الحكم يتعداه إلى كل بعد بين مدينتين، بحيث لا يلزم أهل المدينة الثانية أن يصوموا على صيام أهل المدينة الأولى. ولذلك يقول نحن لو سلمنا أول قلنا إن المسافة ليست بعيدة، سلمنا أن المسافة بعيدة، يقول إذا لابد أن ننزل هذا الحكم على كل بعد ومسافة مسافة ما بين المدينة والشام. ومفهومه أننا لا نسلم الحكم فيما كان دون ذلك، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل ولا دليل، لأننا إذا أخذنا بمبدأ التفريق اختلاف المطالع فكما يجري بين المدينتين البعيدتين يجري بين المدينتين القريبتين، وإذا أخذنا بمبدأ الرؤية لا بد من الرؤية فإن هذا يتحقق أيضا بين أهل المدن والقرى المتباعدة والقريبة. والذي يظهر لي والله أعلم كما أشار إلى ذلك ابن الماجشون، فإنه ربط الحكم بالإمام، فإذا كانت البلاد تحت إمرة إمام فإنه إذا رآه أهل بلد في تلك الإمارة يلزم بقية أهل الإمارة أن يصوموا، لأنه ينزل البلد منزلة المدينة الواحدة. قال: وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية. والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي منهم، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها. وهذا الذي يبدو والله أعلم، يعني على أن المسألة مسألة أن المطالع واحدة، وأن اتحاد المطلع ينبغي العمل به، وأن بلاد المسلمين يعني تكاد تكون الرؤية فيها واحدة، وأنه إذا توجه الخطاب إلى بعض المسلمين يشمل بقيتهم. قال: ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع، لأن المسألة محل خلاف ولم ينعقد فيها إجماع. قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤيا فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة، ولذلك المسألة مبنية على الترجيح، وهي أنه إذا رآه أهل بلدين فالأولى أن يصوم بقية أهل البلاد، لأن هذا يتمثل أو لأن هذا يتحقق فيه قوله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني فمن حضره الشهر، وحضور الشهر إنما يكون بالرؤية، فإذا رآه واحد وقبل المسلمون شهادته يتعين على كل المسلمين أن يصوموا. ثم قال رحمه الله: باب وجوب النية من الليل في الفرض، يعني في الصوم الفرضي دون النفل، فإنه لا يلزم فيه التبيت. واستدل العلماء بحديث ابن عمر، وسيمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل ونادى في الناس في صوم يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم، وأن من أفطر فليمسك، يعني من لم يصبح صائم وكان قد أكل فليمسك، وإمساكه إنما يكون بعد طلوع الإيه؟ طلوع الفجر. قال عن ابن عمر وعن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث، قال: الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا، يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه أيضا الدارقطني، يعني في سننه. قال: في التلخيص، يعني الحافظ ابن حجر، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، يعني هل هو من قول حفصة أو هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، يعني توقف، لأن الأدلة عنده كأنها تكافأت، ولذلك توقف ولم يرجح هل هو مرفوع أو هو موقوف. والذي يظهر لي والله أعلم أن الترجيح أولى من ترجيح الرفع، أولى من ترجيح الوقف، لأن مثل هذا القول ليس للرأي فيه مجال، وليس للاجتهاد فيه مسرح، بل إن مثل هذا القول الذي يقطع بصحة الصوم أو بعدم صحته إنما يكون من المعصوم ولا يكون محل اجتهاد. قال وأخرجه، نعم، قال: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري، وما المانع أن يكون رواه مر بالواسطة ومر بدون. قال: لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح على سبيل الاحتياط. قال: ونقل في العلل عن البخاري، والناقل يعني الترمذي في كتابه العلل، والظاهر أنه في كتابه العلل المنفرد، لأن للترمذي كتابين في العلل، أحدهما ملحق بالجامع وهو الكتاب 51، والثاني كتاب مستقل اسمه العلل. وكان الإمام الترمذي كثيرا ما يسأل فيه الإمام البخاري. قال: ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. لكن كونه صحيح على شرط الشيخين لا يلزم منه أن يكون مرفوعا ولا موقوفا. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة. فكأنه ترجيح برفعه، يقول هنا وإنما قال ابن حزم، وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وهذا قول غريب، كيف الاختلاف يزيد الخبر قوة؟ فسره يقول هم اختلفوا في الرفع والوقف، معناه أن كل من قال برفعه هو موافق على القول بوقفه، كأنه يقول موقوف وزيادة، ومن قال بوقفه قد أقر بالوقف، فإذا هم متفقون على الوقف، وهناك زيادة، زيادة من قال بالرفع، وهذا يجعل الحديث قويا، يعني قوة الحديث من حيث الاتفاق على وقفه، أي إن سنده من راويه إلى الصحابي مسلم به وصحيح. بقيت مسألة الرفع والوقف، وهذه ترجيح يكون فيها من وجوه أخرى، ولذلك قال اختلافهم، يعني مهما حدث هم متفقون على جزئية تجعل الحديث قويا. قال وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني كلهم ثقات، انتهى كلام التلخيص. قال وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة، وهذا كنا قد قررناه في درس المصطلح في الأسبوع الماضي. وإنما قال ابن حزم إن الاختلاف يزيد الخبر قوة، لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق، ولذلك يعني الذي رجحه الإمام الشوكاني بأن الحديث مرفوع والحديث صحيح يعمل به. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني، قال وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول. قال وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء، فإذا ذكره ابن حبان في الضعفاء هل يكون مجهولا؟ ها؟ هذا سؤال ما سمعت. ذكره في الضعفاء، يذكر الحديث في الضعفاء ولا يذكر الرجل في الضعفاء؟ هي يذكره بمناسبة الترجمة للرجل، كتاب الضعفاء يذكر فيه أولا يترجم للرجال ثم يسوق الأحاديث التي رويت عنهم. أنا سؤالي قوله كونه ذكره في الضعفاء، يعني هل يمكن أن نقول الحديث مجهول أو الرجل مجهول؟ ليه؟ لأن إيش شرط الجهالة؟ شرط الجهالة أن لا يوثق ولا يجرح، فإذا جرح وضعف معنى أنه معروف ليس بمجهول، فزالت تزول الجهالة، لكن لا تزول إلى قبوله، وإنما تزول بتأكيد إيه؟ بتأكيد ضعفه. قال وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. قال وعن ميمونة بنت سعد، يعني وفي الباب عن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم، لكن يقول وفي إسناده الواقدي، والواقدي متكلم فيه. قال والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، يعني قبل الإمساك، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر ابن يزيد من الصحابة رضوان الله عليهم، والناصر والمؤيد بالله يعني من أئمة آل البيت، ومالك والليث ايش عندكم في العبارة؟ في واو ها يعني معطوف ابن ابي ذئب على الليث ولا ان والليث ابن ابي ذئب؟ لانه في النسخة اللي عندنا حذف الواو فصارت والليث ابن ابي ذئب، وكانت هذه غريبة يعني لان الليث غير ابن ابي ذئب. ها فالليث إمام وابن أبي ذئب إمام ومالك إمام. قالوا ولم يفرقوا بين الفرض والنفل، واعتبروا النية ضرورة في الصوم مطلقا. وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم إنه لا يجب التبييت في التطوع، فرقوا بين الفرض والنفل. قال ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصح النية بعد الزوال، يعني تصح النية إلى ما بعد الزوال. قال وروي عن علي رضي الله عنه والناصر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزوال. وقال الهادي وروي عن علي وابن مسعود والنخعي أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات. ها؟ وقالت الهادوية وروي عن علي وابن مسعود والنخعي وروي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما والنخعي أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات. فكأنهم رأوا أن النية لا تجب حتى في صوم الفريضة، وهذا ظاهره يخالف الأثر ويخالف الحديث، وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه، يعني إلى قبل الغروب. قال وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم يوم عاشوراء، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم. يعني استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن صوم يوم عاشوراء كان فرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز من لم ينوي أو أمرهم بأن يصوموا نهارا، وهذا الأمر جاء بحيث لم يبيت النية في بالليل. الخبر ردوا هذا الحكم المستنبط، قالوا نعم هذا كان في أول الأمر ونسخ بحديث حفصة، نسخ بحديث حفصة، فحديث حفصة صريح في أنه من لم يبيت النية من الليل لا صوم له. وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع محمول على أنه كان في أول الأمر يوم أن فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس صيام يوم عاشوراء، فإن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر واجبا، ثم نسخ بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان. نعم. والنسخ هل يلزم من كونه حديث 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 حفصة؟ صححه أيضا العلماء فهو صحيح، لكن ذاك رواه الشيخان وهذا رواه غير الشيخين فهما صحيحان. لكن مسألة النسخ لا تعني أن من كان أكثر صحة لا ينسخ بما هو أقل صح، وإنما راعينا في ذلك الزمان، لأن الحكم بالنسخ جمع بين الدليلين. لو تركنا الدليلان تركنا الدليلين لظهر التعارض فيهما، ماذا نصنع؟ هل نقول إن حديث سلمة باعتباره رواه الشيخان يعمل به ولا يعمل بحديث حفص؟ ها؟ نحن ايش قلنا الحكم؟ قلنا ان من الزيادة زيادة من رفعه ثقة ولا لا، وزيادة الثقة زال الاضطراب ولا برضو باقي؟ مو عندك، عند من يقول بزيادة الثقة مقبولة. نعم.
فروي عن انه لا يجب
النذر المطلق. ها؟ ما تعرف النذر المطلق؟ النذر قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. فالنذر ها؟ النذر المطلق كان يقول لله علي أن أصوم 3 أيام ولا يعلقها بشيء، والنذر المقيد أن يعلق الصوم إن رد الله علي غائبي أو إن شفى الله مريضي أصوم، هذا النذر المقيد. فإذا نذر الإنسان نذرا مطلقا يقول يجب أن يبيت النية قبل الصوم. ها؟ نعم. قال: وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشوراء، يعني عليهم، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم، وهذا يقتضي أنه ألزمهم بصيام لم يبيتوا فيه النية. قال: وأجيب بأن خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار، ويتعين لابد من التبييت النية بالليل، لكن خص العلماء ذلك بصوم الايه؟ الفريضة. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمسك وصام ولم يبيت النية بالليل، بدليل أنه جاء يسأل عن طعام فلما لم يجده قال إني صائم. فنظر أهل العلم فوجدوا أن هذا في النافلة وحديث حفصة، قالوا يحمل على الايه؟ على الفريضة. قال: ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء. لماذا؟ لكن الرجوع إلى الليل غير مقدور عليه، لأنه أيضا لما بعد أن أصبح وقال لهم ونادى في الناس لا يمكن للناس أن يبيتوا النية بالليل، فللحاجة رخص في التبييت بالنهار. والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار. يعني مثلا كما يحدث أنه في ليلة الشك، ويحدث هذا كثير، يتأخر رؤية الهلال وينام بعض الناس وعلى أنه غدا ليس من رمضان، تمام شعبان، وبعد أن يصبح ويطلع الفجر يعلم بأن رمضان قد إيه؟ قد دخل، وأن عليهم أن يصوموا، فهؤلاء يلزمهم الصوم وإن لم يبيت الإيه؟ النية، وإن لم يبيت النية، لأنه لا يمكن لهم أن يبيت النية بالليل وهو أمر غير مقدور عليه. ها؟ لا، ما يلزمهم صوم يومي لأنهم صاموا ذاك اليوم. نعم، يقول إذا أصبحوا في الصباح وأكلوا، طبعا إذا أصبحوا وأكلوا يمسكون ثم يقضون لأنهم قد أفطروا يوما من رمضان. لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لا يأثمون. قال: والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالمجنون يفيق يعني في نصف النهار، أو المغمى عليه يفيق في نصف النهار، أو الطفل يبلغ، الغلام يبلغ في نصف النهار فيلزمه أن يمسك بقية اليوم. قال: كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، كل هؤلاء يمسكون ولا يلزمهم أن يبيتوا الإيه؟ النية. قال: واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي، وسيأتي الجواب عنه. حديث عائشة أن النبي دخل عليها وسأل: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يلزم تبييت النية، لكن أجيب بأن هذا في النافلة ويتجوز في النوافل بما لا يتجوز به في الفرائض. قال: والحاصل أن قوله لا صيام يقول نكرة في سياق النفي، فتعم كل صيام سواء كان فرضا أو إيه أو نفلا، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت، وقد قام الدليل على صيام النوافل. قال: والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات، لا صيام يعني معتبر، أو لا صيام صحيح، أو لا صيام مجزي. قال: أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية، فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لم يبيت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة، زي صورة اللي هي صوم يوم عاشوراء. والحديث أيضا يرد على الزهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان، وهو يدل على وجوبها. ويدل أيضا على الوجوب حديث: إنما الأعمال بالنيات، والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة. هذه أيضا مسألة يذكرها الفقهاء: هل يكفي لصوم رمضان نية واحدة ليلة رمضان، أو أنه ينوي في كل ليلة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والشوكاني يرجح أنه لا بد من النية في صيام كل ليلة على اعتبار أنها عبادة مستقلة، وبعض أهل العلم قال يكفي نية واحدة، وقاسوا الصيام على الحج، قالوا إن الإنسان إذا نوى الحج فإنه يكفيه نية واحدة، وإن تنوعت أعمال الحج وتفرقت في أيام. لكن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن القياس غير صحيح، لأن أعمال الحج تشكل وحدة واحدة وليست أعمال مستقلة، كل عمل لا ارتباط له بما سبقه. وأما بالنسبة للصيام، فصيام شهر رمضان كل يومين يعتبر عبادة مستقلة، ولذلك لا بد من تجديد النية فيه. قال: والظاهر نعم، والحديث يدل، والحديث أيضا نعم، وهو يدل على وجوبها ويدل أيضا على الوجوب. حديث إنما الأعمال بالنيات، والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، لأن الحج عمل واحد ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. قوله يجمع أي يعزم، يقال أجمعت على الأمر أي عزمت عليه. قال المنذري: يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع، يعني من الفعل أجمع لا من الفعل جمع، من الفعل أجمع لا من الفعل جمع، فالفعل رباعي. قال: وهو إحكام النية والعزيمة، يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهدي إلينا حيث، أهدي لنا حيث. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما فأكل. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري: وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. ها؟
ماذا
يقولون؟ ايش؟
أزمعت.
أزمعت. ما سمع.
الملك يقول: وأنية تكفير مالك تجب. تجب إلا إن فاه مانع.
إلا إن فاه مانع. يعني يكتفي بنية واحدة. عانهم الله. لكن الحديث ظاهره لا يعطيهم ذلك الحق. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يبين فيه أن هناك فرق في تبييت النية بين صوم الفريضة وصوم النافلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعله يشعر بأنه قد يمسك وإن لم يعزم الصوم من أول الليل، كما أنه يدل على أن المتطوع له أن يفطر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.